سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه ونجاوب شويه اسئله. واحد بيقول: ما معنى حلول الروح القدس على العذراء حلولا اطنوميه؟ وما الفرق بين حلوله على العذراء او الرسل او البشر عموما؟ وهل الانسان عندما يتناول ياخذ اللاهوت متحدا بالناسوت في سر الافخارستيه؟ ده شويه اسئله على بعض. الحلول الاقنومي بالنسبه للسيده العذراء ليس حلولا دائما، لكن حلول في مستودع العذراء لكي يقدس هذا المستودع ولكي يمكن ان يولد منها انسان بدون زرع بشر. فده عمل اقنومي، لازم الروح القدس بالاقنوم يكون بيعمل كده، لكن مش حلول دائم. مش حلول دائم، حلول اثناء الحبل المقدس فقط لتكوين جسد للمسيح او ناسوت للمسيح بدون زرع بشر، وايضا لكي يقدس جسد العذراء فلا يولد منها شخص بالخطية الجدية. ما الفرق بين حلوله على العذراء او الرسل او البشر عموما؟ مش حلول اقنوم على البشر او على الرسل، حلول قوة، حلول نعمة، حلول مواهب، حاجة زي كده. هل الإنسان عندما يتناول يأخذ اللاهوت متحد من ناسوت في سر الإفخارستية؟ طبعا اللاهوت لا يفارق الناسوت ولا في سر التناول ولا غيره، ولكن الإنسان ما بيقدرش يتحد باللاهوت والا يبقى بقى اله. على كل الموضوع ده هجاوب لكم في المجله لان ياخد وقت دلوقتي. واحد بيقول: قداستكم قلت في شريط كاسيت عن القيامه ان السيد المسيح قام بجسد ممجد، فهل كان جسد السيد المسيح قبل القيامة غير ممجد؟ أيوة. دي بس تخلينا نفهم ما معنى كلمة ممجد. من ناحية انه جسد بلا خطية، فعلا جسد بلا خطية لو كان على هذا المجد الروحي ممكن، لكن احنا نقصد بجسد ممجد يعني جسد لا يتعب، لا يعطش، لا ينام، لا يمرض الى اخره. فجسد المسيح كان جسد عادي في حياته العادية على الارض، ياما تعب واستراح عند البئر وعطش وشرب وجاع وهو على الجبل، وتعب واكتئب، يعني كان فيه الحاجات دي. لكن بعد القيامة مفروض جسد ممجد، يعني جسد بعيدا عن كل هذه الضعفات التي ذكرناها، وأيضا هذا الجسد الممجد اللي أمكن يصعد إلى السماء غير خاضع لقوانين الجاذبية الأرضية. سؤال: لأي جنس ينتمي المصريون الأقباط؟ هل لنسل أبينا إبراهيم من سام أم من حام أم من يافس؟ المصريون القدماء من جنس حام مش من جنس سام. ومن أولاد حام مصرايا، لماذا لماذا تعظم المسيحية عيد القيامة وتعتبر عيد الأعياد وقد قام قبل السيد المسيح ابن المرأة الشونمية قبل تجسد المسيح وابنة ييروس بعد تجسده وابن أرملة نايين ولعازر أخو مريم ومرسى؟ فلماذا كل هذا الاهتمام بقيامة السيد المسيح؟ لا ده أنا أضيف إليك كمان ابن أرملة صرفة صيدا إلا أقاموا إلي إلى أخر. شوف يا ابني الفرق هو الآتي، في فرق بين كلمة قيامة وكلمة إقامة. ابن أرملة نايين لم يقم من الأموات إنما أقامه المسيح من الأموات، هو ما يقدرش يقوم، ده أقامه غيره. وهكذا ابنة ييروس، وهكذا ابن صرفة صيدا وابن الشونمية ولعاب، كل هؤلاء أقامهم غيرهم، سواء إلي أقام ابن صرفة صيدا أو إليشع أقام ابن الشونمية أو المسيح أقام الثلاثة دول. لكن عظمة قيامة المسيح إنه قام لوحده دون أن يقمه أحد، يعني ما جاش حد صلى له وقال له قوم، قام لوحده. وأيضا من عظمة القيامة إنه قام وخرج من القبر والقبر مغلق. أنا أبقى أكلمكم على عظمة القيامة، كفاية إنه هو قام لوحده، ما فيش حد أقابه الأموات. لذلك بالنسبة للمسيح نقول قيامة من الأموات، بالنسبة لبتوع العهد القديم واللي أقامه المسيح نقول أقيموا من الأموات، فهي إقامة وليست قيامة. واحد بيقول لماذا قام المسيح سرا ولم يقم عيانا كما صلب أمام الكل وكما صعد أمام التلاميذ حتى يكون هناك شهود صدق وشهود عيان؟ وإن كان المسيح قد قام سرا لكنه ظهر بعد القيامة، فلم تكن قيامته سرا لأنه ظهر لكثيرين، ظهر لمريم المجدلية وظهر لبطرس الرسول وظهر للأحد عشر وظهر للمريمتين وظهر للتلميذي عمواس وظهر لتوما وظهر لسبعة كانوا عند بحيرة طبرية بيصيدوا السمك، وظهر لبولس الرسول، وبولس بيقول وظهر ايضا لاكثر من 500 اخ بعضهم ما يزال باقي. فلم تكن القيامة سرا على طول الخط، وإنما لحظة القيامة كانت سر لكن بعد كده ظهر لكثير. كمان نوع من اتضاع المسيح، نوع من اتضاع المسيح ان الصلب اللي هو عار بالنسبة له جعله معلنا امام الجميع، والقيامة التي هي مجد بالنسبة لي جعلها ليست امام الكل. وأيضا لأن اليهود لم يكونوا مستحقين أن يشهدوا قيامتهم، أنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا. وبعدها قال لتجعلوه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. يعني بيجهدوا أنهم يكتروا عدد تلاميذهم ومع ذلك اللي بيتلمزوا عليهم بيهلكوا. فقال لهم انتم راهون ليكوا شكل غير كلامكم. واحد بيقول املك العديد من شرائط وكتب لراهب محروم، بيقول ماذا افعل بها؟ هتهنى، عندنا مضمونة وما فيش حد هينضر منها، لكن معاك انت جايز تنضر منها. واحدة بتقول انني اريد المسيح ان يكون شريك حياتي ولا احب الدخول الى دير الراهبات ولا بيت التكريس ولا اريد الزواج اطلاقا. امال عايزه ايه بالظبط؟ وكثير من الكهنه يقولون لي لا يصلح ليك البقاء هكذا بدون رهبنه او تكريس او زواج، وانا عارفه وسمعت كتير ونفسيتي في حيره منذ سنوات، ارشدني يا ابي واريد البقاء في منزل لوحدي. شوفي هقول لك شويه حاجات. انت بتحكمي على نفسك دلوقتي، لكن ما بتحكميش على نفسك بعد 20 سنه ان شاء الله تبقي ايه، بعد ما تعجزي وتكبري وتلاقي لا جنبك حد يسندك، لا زوج يسندك ولا دير يسندك ولا بيت التكريس يسندك، وتلاقي نفسك وحدانية وفردانية وتعبانة. دي أول نقطة. ثاني نقطة، إذا كنت عايزة تبقي عروس للمسيح فإيه نوع الخدمة اللي هتقدميها؟ الواحد إما بيخصص نفسه للعبادة وللصلاة أو بيخصص نفسه للخدمة، لكن يخصص نفسه للبيت تعمل إيه في البيت؟ إذا كنت عايزة تبقي لربنا شوفي السكة اللي توصلك لربنا. يا ما بنات اتحمسوا السكة وبعدين زهقوا منها بعدين وقالوا يا ريت، وكبروا ووصلوا لسن لا يقبلهم دير ولا يقبلهم تكريس. حاجة كمان مفروض انك انت تكوني تحت ارشاد اب اعتراف، والظاهر من جوابك ان ماشي على كيفك. بتقولي كتير من الاباء الكهنه قالوا لك السكه دي ما تصلحش ليكي، وانت ما همكيش كلام الاباء الكهنه، يعني ماشي على كيفك. في ايه في الكتاب المقدس وردت مرتين ورا بعض في سفر الامثال في اصحاح 14 واصحاح 16، بيقول ايه؟ توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. يعني ياما سكة تبان للواحد إنها سكة كويسة وتكون سبب ضياعه. والكتاب بيقول وعلى فهمك لا تعتمد، يعني ما تعتمديش على فكرك لوحدك. وبيقولوا الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر. فخلي بالك من نفسك يا بنتي وما تمشيش على مزاجك، جايز مزاجك يضيعك، جايز مزاجك يضيعك. مش عايزة تطرح بني بلاش، خش في التكريس، زهقت من التكريس وبعود البيت. لكن من الباب للطاق كده، لا ده ولا ده. واحد بيقول، يقول احد الكهنة ممكن لوحدة، لازم يقول احد الكهنة ممكن الفتاة تدخل المذبح في اسبوع الالم فقط وانا في حير. هذا الكاهن غلطان 100 مرة. ده حتى الكهنة ما بيخشوش المذبح في اسبوع الالم ما عدا يوم خميس الاحد وقداس سبت النور. لكن ممكن للفتاة تخش المسبح تعمل ايه هناك؟ تخش تعمل ايه؟ تتفرج، تقدس المسبح وتطهره وتباركه. ايه تخش المسبح تعمل ايه؟ روح قول للاب الكاهن ده، قول له البابا بيقول الفكر ده غلط وممنوع المرأة ان تدخل المسبح، تدخل الهيكل مش المسبح اطلاقا، لا يدخل الى الهيكل الا ختام المسبح، يعني الكهنة والشمامسة. يصلح له، لكن لما الفتاة تعاهد ربنا تبقى رهبة والدير ما يقبلهاش تعمل ايه؟ ودي مش في ايد. بلاش تعهد ربنا، اذا كان لكم رغبة حولوها لصلاة. قولوا يا رب ان كنت ترى ان الطريق ده نافع ليا سهله لي، ما تشوفوش نافع ليا بلاش منه. لكن ما فيش واحد يعاهد ربنا ولا يندر لربنا. وهو واحد تاني بيقول، نادرت الرهبنة والبتولية مرات عديدة، ولكن عندما فكرت في كسر هذا النذر لأتزوج أصبت بأمراض كثيرة ومزمنة. انت الوقت بعد اصابتك بامراض كثيره ومزمنه انت تريد الزواج والزواج لا يريدك. مين اللي تقدر تتجوز واحد عنده امراض مزمنه؟ يبقى لا طلت لا سماء ولا ارض، لا طلت تنفس النادر ولا لما كسرت النادر رضيوا بيك. يا ابني اعقل وما تندرش غير الحاجه اللي تقدر عليها. لكن هو كلام لعبة قصاد ربنا. ده النذر يعني التعهد امام الله، فانت بتقول كلام امام ربنا ومش شاعر بقيمة العهد اللي بينك وبين ربنا. سؤال، هل التجارة ومكسبها حرام؟ لا يا حبيبي، حرام ليه؟ هتضيع كل التجار دول. وان كان حرام وما فيش حد يتاجر، امال انت هتشتري من مين كل احتياجاتك؟ ده الكتاب المقدس بيتكلم عن تاجر تاجر وربح. اقرا دي في امثال المسيح، بس على شرط يكون المكسب حلال، على شرط يكون المكسب حلال. المكسب الحلال يعني لا يبالغ في الثمن ويطلب ثمن يعني فوق اللزوم، يعني مكسب ازيد من اللازم بطريقة صعبة، ولا يحتكر التجارة ويفرض سعر معين، وايضا يتاجر ولا يغش في التجارة. التجار ولا يدش ايه في التجار. ساعات ناس كده تلاقيهم في الطريق الزراعي يبيعوا احفاظ فيها تين، يحطوا شوية تين حلو جدا من فوق ومن تحت اخر لخبطة مفيش ولا واحدة بتتاكل. هذا بيغش. او واحد يديك توب وماش فيه عيب وما يقولكش ان فيه عيب، او واحد يبيع لك بطاريات نص عمر وتروح تلاقيها ولا ربع عمر ويادوبك حاجة بسيطة. يعني ممنوع الغش في التجارة، ممنوع المكسب الزائد، ممنوع الاحتكار في التجارة، يكون حاجة بذمة وحاجة معقولة. ايضا لا تتاجر في الممنوعات، يعني في اشياء ممنوعة قانونا لا يجوز ليك انك انت تتاجر فيها، زي الناس اللي بيتاجروا في المخدرات واللي بيتاجروا في العملة وحاجات كتير. يعني ما تتاجرش في حاجة ممنوعة المتاجرة فيها. اما التجارة اللي انت بتقول عليها تجارة اكل وشرب ما فيهاش حاجة. بيقول ورد في انجيل يوحنا رسالة يوحنا الاولى اصحاح 5، توجد خطية للموت وخطية اخرى ليست للموت. كل خطية للموت، ولكن الخطية اللي بيقول عليها ليست بالموت هي السحوات والهفوات وخطايا الجهل والحاجات دي. بتوصل للكنيسة عن الشخص ان ربنا يغفرها له برضه. عشان كده احنا بنقول في صلواتنا حل واغفر واصفح لينا الله عن سيئاتنا اللي صنعناها بمعرفة واللي صنعناها بغير معرفة واللي فعلناها بإرادتنا واللي بغير إرادتنا والخفية والظاهرة. فالخطية غير المتكاملة ليست للموت، والخطية غير الإرادية ليست للموت. فلا يدان الإنسان إلا لو كان في خطيته عاقلا وحرا ومريدا. يعني خطية المجنون ليست للموت، وخطية اللي تفقد عنصر الإرادة ليست للموت، وكذلك الجهل. واحد بيقول لماذا لم يسلم السيد المسيح على مريم المجدلية؟ دي أنا رديت عليها في جريدة وطني ورديت عليها في كتب كثيرة. واحد بيقول هل الجحيم أسفل الأرض؟ أيوه، حتى بيقول أقسام الأرض السفلى، ده غير جهنم النار بعيد عنكم. واحد يقول ربنا قبل ما يخلق الانسان كان عارف انه هيخطئ، وكان عارف ايضا انه هيخلصه. الاخ ده طالب مني بعض الطلبات بس ما كتبليش عنوانه، تقول لي عنوانك وانا بعت لك اللي انت عايزه. واذا اسئلتك عن لاهوت المسيح انا مطلع كتاب عن الموضوع ده ممكن انك تقراه، ولو عايز ابعتهولك ابعتهولك، بس ما اعرفش عنوانك. نكتفي بالاسئله دي علشان نخش في الحاجه. والروح القدس الاله راح دائما بمناسبه عيد القيامه. اكلمكم كلمتين مختصرين عن القيامه، ومن الأسابيع المقبلة إن شاء الله نتابع تأملاتنا الروحية. بالنسبة لقيامة المسيح، كان شيء طبيعي إنه لازم يقوم، شيء طبيعي، لأن الكتاب بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، فاللي فيه الحياة لابد أن يقوم. وهو قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقال أنا هو القيامة والحياة، وقال إن في يده مفاتيح الهاوية والموت، فكان طبيعي إن لابد أن يقوم. ده لو ما قامش يبقى هو الامر غير الطبيعي. ايضا كان يمنح الحياه للاخرين، فالذي يمنح الحياه للاخرين طبيعي ان هو يقوم، لان فيه الحياه. يعني هو اللي اقام ابنة يايروس، وأقام ابن أرملة نايين، وأقام لعازر أخو مريم ومرثا، والعجيب أنه أقامهم بالأمر. ابنة يايروس قال لها يا صبية لك أقول قوم، فقامت. وابن أرملة نايين قال له أيها الشاب قم، فقام. ولعازر قال له هلم خارجا، فخرج. يعني طبيعي ان الشخص الذي فيه الحياة يقوم، وطبيعي ان اللي بيقيم غيره يقوم. كما ان قيامته كانت في سلطانه. هو قال في يوحنا الإصحاح 10 إننا لي نفس لي سلطان أن أضعها، وسلطان أن آخذها أيضا. لا يستطيع أحد أن يأخذها مني، إنما أضعها من ذاتي، أضعها لكي آخذها أيضا. فدي توري على ان هو المسألة في ارادته وفي سلطانه. وقيامته ايضا كانت لازمة لاثبات لاهوت، لان الشخص الذي ينتصر عليه الموت يبقى ضعيف، اما الذي ينتصر على الموت ويكون اقوى من الموت فده دليل على لاهوت. الذي لم يفارق ناسوته لا لحظة واحدة ولا طرفة عين. ولذلك قام المسيح في ساعة لا يعرفها احد في الوقت الذي شاء. والأدلة أو الوسائل التي وضعها اليهود لمنع قيامته كانت دليلا على قوة قيامته، فختموا القبر بأخدام من عندهم ووضعوا عليه حجر كبير، وبعدين بص لقوه فاضي وضبطوه بالحراس، ختموه بالأخدام ووضعوا عليه حجر كبير ووضعوا حراس، وطبعا الحراس من الجند الرومان. ومع ذلك قام المسيح. وأيضا قيامة المسيح كانت لازمة لكي نعرف أننا أيضا سنقوم كما قام هو أيضا. وبولس الرسول اتكلم على الموضوع ده كتير في كورنثوس الأولى 15، وقال لو لم يقم المسيح لكانت ديانتنا باطلة وكنا نحن شهود زور. ولذلك نحن في اليوم الثالث في صلاة الثالث لما نروح بيت في ميت بنقرأ فصل عن القيامة لكي نشعر الناس ان الميت بتاعهم هيقوم زي ما المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، كذلك الميت بتاعهم يقوم. فبنعطيهم عزاء بصلاة الثالث، درس في القيامة. كذلك كانت قيامة السيد المسيح تحقيقا لنبوءات في العهد القديم وتحقيقا لوعود قالها السيد المسيح. قال لهم ابن الانسان هيسلم لايدي الخطاة ويجلد ويصلب ويموت ويقبر وفي اليوم الثالث يقوم، وتحقق ككلام السيد المسيح وظهر انه صادق فيما قال لهم وفيما وعدهم به. بل انه قال لهم ان الحكاية دي موجودة في الكتب ايضا في العهد القديم. شوفوا الكتاب بيقول ايه في لوقا 24، حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا. وبالنسبة لتلميذي عمواس فسر لهما ما قيل عنه في الكتب. عشان كده احنا بنقول في قانون الايمان وقام من الاموات كما في الكتب، لان في نبوءات على كده. يكفي من بعضها الرمز اللي موجود في موضوع يونان النبي. المسيح كان لابد ان يقوم لكي يرمم من هدم من أفكار تلاميذه وإيمانهم اللي تضعضعوا وخافوا واختبأوا في العلية. ده لو ما كانش المسيح قام كانت الحكاية انتهت. ولذلك نرى فارقنا عظيما بينما حدث في يوم الجمعة جمعة الصلبوت من حيث اليأس والخوف والرعب من اليهود وضياع الأمل كله، وبين قيامة المسيح وظهوره في يوم الأحد وإرجاعه الثقة الى قلوب التلاميذ والايمان. وبقيامة المسيح ظهر ان صلبه لم يكن ضعفا وانما كان بذلا، يعني هو كان بيبذل ذاته عن الناس ولم يكن ضعيفا امام قوة الاخرين او امام الموت. لو ما كانش قام كانوا قالوا انسان عادي ضعيف وصلبناه وقتلناه وموتناه وانتهت حكايته، ويبقى الكتبة والفريسيون والكهنة وشيوخ اليهود يبقوا صاروا بقى ابطال للايمان. لكن قوته اظهرت انه اكبر من الموت واكبر من كل الذين صلبوه. وهو على الصليب تحدوه وقالوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، فلم ينزل، فاستهزأوا به وقالوا خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلص. لكن عبارات التحدي دي رد عليها بالقيامة، عبارات التحدي رد عليها بالقيامة. ازاي؟ لان خروجه من القبر المغلق اللي عليه حجر عظيم اعظم بكتير من نزوله من على الصليب. فكأن المسيح قال لهم طيب انتوا بتتحدوا وبتقول لو كنت ابن الله انزل، انا ساريكم اعظم من هذا، افضل على الصليب لخلاص العالم وبعدين اخرج من القبر المغلق، ودي اعظم بكتير. بقيامته اعطى طبيعتنا البشرية القدرة على القيامة. عشان كده بيقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الابرار، ويقوم الذين فعلوا السيئات الى قيامة الدينونة. واصبحنا احنا نفرح بان احنا كلنا سنقوم من الاموات، كما قام المسيح نقوم نحن ايضا. ولذلك قيل عنه ان هو كان باكورة الراقدين، واحنا على مثال قيامته سنقوم كذلك. فاصبحت قيامته بشرى لجميع الناس انهم سيقومون وان الموت لا يقدر عليهم، كما قام المسيح سيقوم الكل. تقوم الطبيعة البشرية. وبقيامته اظهر ان صمته اثناء المحاكمة لم يكن عن عجز، وانما لان وقت الكلام لم يكن قد حان بعد. كانت قيامته هي اقوى رد واقوى اجابة على كل كلام التحدي الذي كان يوم الجمعة الحزين. ايضا بقيامته حول حزن التلاميذ الى فرح، حول خوفهم الى جرأة، حول حبسهم في العلية الى انطلاق للكرازة والمناداة بالمسيحية. فلما لقوا ان المسيح اللي كان يوم الجمعة بهذا العار او الضعف الظاهري لأف القوة وظاهر امامهم وبيمشي قصادهم، شعروا بان في حاجات اقوى من الموت، وان هو اقوى من الموت، فاطمأنوا الى ان الموت لا يمكن ان يقدر عليهم، لان قوة القيامة تجعل الموت ضعيف. عشان كده بولس الرسول قال اين شوكتك يا موت؟ اصبح الموت ملهوش شوكة، ملهوش قوة، ملهوش قدرة. القيامة حطمت الموت. السيد المسيح داس على الموت واظهر ضعف الموت واظهر ان هو اقوى من الموت. الموت اللي بيخاف منه كل الناس لم يعد مخيفا كما كان من قبل. لذلك واحد زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. يعني الموت مش هيكون بالنسبة له نهاية حياة، لا، الموت هيكون بداية حياة، لأنه هيكون مع المسيح. كانت قيامة المسيح لازمة لكي تعطي التلاميذ شجاعة للكرازة وللعمل الروحي ولبناء الكنيسة، وكان لازما أن يقوم المسيح لكي يبني الكنيسة ولكي يؤسس المسيحية. كان لازم. وبقيامة المسيح شعر الناس أنه لا مستحيل على الإطلاق، ولا يأس. الناس لما يكون في واحد مريض اهو عندهم امل، لكن لو مات يدركهم اليأس. المسيح بالقيامة قال لهم مفيش حاجة اسمها يأس. عشان كده قال قبل كده لمريم ومرسى لما قالوا له لو كنت ها هنا لم يمت اخي، قال لهم انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. من امن بي ولو مات فسيحيا. الموت اصبح مجرد جسر يؤدي الى حياة اخرى افضل واجمل في المسيح. هذا لو كنت قد قمت مع المسيح. افتكر مرة قلت قام المسيح الحي، هل مثل المسيح تراك قمت ام لا تزال موسدا في القبر ترقد حيث انت؟ لازم نقوم مع المسيح. فالقيامة بتوجد جو من الفرح. مسألة القيامة كان صعب تصديقها قبل قيامة المسيح، ولذلك من غلطة النسوة القديسات، النسوة القديسات بركاتهم تكون مع جميعنا آمين، من غلطة هؤلاء النسوة القديسات انهم جم يوم الحد وجابوا معهم حنوط يحنطوا به الجسد. لما دام المسيح قال انه هيقوم في اليوم الثالث يبقى الحنوط ده لازمته ايه؟ نوع من الجهل او عدم الخبرة بالقيامة. عشان كده الملاك وبخهم بطريقة لطيفة، قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال. وبخ النسوة القديسات قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. عرفش بقى الحنوط ده ودوه فين، رجعوه للبيعين احتفظوا به التذكار اهو ضاعت عليهم الفلوس بتاعته، جايبين حنوط. على فكرة عايز اقول لكم بالمناسبة دي، الشخص اللي بيكفن الموتى بيسموه حنوتي، هو اللفظ الصحيح حنوطي، يعني بيجيب الحنوط ويحطه على الجسد بتاع الميت فيبقى حنوطي مش حانوتي بالالف والتاء، لا حنوطي، شخص بتاع حنوط بيجيب حنوط يحطه على اجساد الموتى وبيحط الحنوط على اجساد الموتى لكي تزول رائحة الموت ويبقى فيه رائحة طيبة. مش معقول جسد المسيح رائحة المسيح الزكية يجيبولها ريحة كويسة من بره، لا ده هو يفوح بالرائحة الطيبة اكتر من هذا الحنوط. السيد المسيح كان لابد ان يقوم لكي يعمل عملا رعويا، هو اتم عمل الفداء يوم الجمعة، لكن عمل الرعاية كان لابد ان يعمله بالقيامة، وعمل الرعاية كان على انواع، نوع منه ازالة الشكوك التي في عقول التلاميذ والنساء، شكوك توما، شكوك مريم المجدلية، شكوك التلاميذ الأحد عشر اللي لما ظهر لهم المسيح ظنوه خيالا أو ظنوه روحا، افتكروا ده روح أو خيال، ما هو لو روح أو خيال يبقى الجسد لم يقم، لأن القيامة هي قيامة الجسد مش الروح، الروح لا تموت، القيامة هي قيامة الجسد. عشان كده احنا في المعمودية لما بتيجي الام تقول قانون الايمان عن طفلها بتقول انها تؤمن بقيامة الجسد، من ضمن الكلام اللي تقوله قيامة الجسد، لان القيامة هي قيامة الجسد، الروح ما بتموتش. فلما هم يفتكروه ظنوه روحا، يعني روح ظهرت ليهم، طب والجسد راح فين؟ عشان كده المسيح قال لهم لا جسوني وانظروا، الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، بيثبت ليهم قيامة الجسد. فكان لابد ان نزيل الشكوك دي اول حاجة، وتاني حاجة يعطي القوة والشجاعة لهؤلاء الخائفين المضطربين الذين اغلقوا على انفسهم في العلية. يبقى اول حاجة يزيل الشكوك، ثانيا يعطي الشجاعة والقوة، ثالثا يريح لانفسهم تعبانة، يريح لانفسهم تعبان، زي بطرس كان تعبان لان انكره ووشه في الارض ومكسوف وحالته كلكم عارفينه، فقال له ما تزعلش يا بطرس، اوعى تخاف من عبارة من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات، وتشعر انك اتفقدت وضعت، ارعى غنمي وارعى خرافي، يعني رجعتك الى رتبتك الرسولية فما تخافش. يقنع مريم المجدلية التي ظنته البستاني، يبقى أولا يزيل الشكوك، ثانيا يعطي الشجاعة والقوة، ثالثا يريح النفوس التعبانة، رابعا يسلم التعليم السليم ويعطي الفهم الحقيقي ويشرح ما ورد عنه في توراة موسى في الناموس وفي الأنبياء وفي المزامير، يشرح ويفهم، وأيضا يسلم العقيدة ويسلم الطقوس ويسلم أسرار الكنيسة، وأيضا يسلم الكهنوت للتلاميذ بقوله لهم نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، كما وردت في يوحنا 20 آية 22 و 23. يبقى قيامته كان لازمة، لازمة لعمل رعوي، وله جانب نفسي وله جانب فكري تعليمي، الاثنين مع بعض، العامل النفسي والعامل الفكري والتعليمي، لكي يعطي التسليم والتعليم والتفهيم، يعطيهم العقيدة السليمة. قام المسيح لكي يدل على أن قوته وهو داخل القبر كانت أعظم من كل قوة خارج القبر، أعظم من قوة الجنود والسلاح والكتبة والفريسيين والدولة الرومانية وكل الإصري، وهو في القبر كان أقوى منهم كلهم. أما لما يخرج بقى يبقى إيه؟ كانوا بيرتعشوا من رعشة. أكثر حاجة كانت بتتعب اليهود قيامة المسيح من الأموات، عشان كده لما التلاميذ نادوا بقيامة المسيح جابوهم وقالوا لهم اوعوا تتكلموا على هذا الأمر، انتوا عايزين تجلبوا علينا دم هذا الإنسان، ولما يقوم يبقى اذا الحكم عليه بالموت كان حكم باطل، ربنا ما اعتمدوش وقدر يقوم، فيبقى هم اتمسكوا فانهم بيحكموا حكم باطل يهيج عليهم الجمهور كله، قالوا هتجلبوا علينا دم هذا الانسان. والقوة ما كانتش بس في قوة القيامة، وإنما أيضا ما قبيل القيامة، حيث نزل إلى أجزاء الأرض السفلى وأخرج الراقدين على الرجاء وفتح باب الفردوس ودخل فيهم الراقدين على الرجاء، وأيضا دخل اللص اليمين وقال للكاروب اللي ماسك سيف من نار بيحرس الفردوس، قال له بس رد سيفك الى غمده، باب الفردوس اصبح مفتوح، مش محتاجين لحارس ولا غفير الهي يقف على هذا الباب، كتر خيرك مهمتك انتهت. ومن عظمة قيامته انها كانت قيامة ممجدة، لا موت بعدها، وقام بذاته وبطبيعة فيها مجد، عشان كده احنا بيقول الكتاب ان احنا سنقوم على شبه جسد مجده، بجسد ممجد. في كورنثوس الاولى 15 بيتكلم على جسد القيامة انه جسد سماوي مش ارضي مش مادي، جسد روحاني. كان بين عظمة عظمة قيامته وعظمة ميلاده بيوجد شيء من التشابه بين عظمة قيامته وعظمة ميلاده. في عظمة ميلاده انه خرج من بطن عذراء وظلت عذراء، وعظمة قيامته انه خرج من القبر المغلق والقبر لا يزال مغلق. تشابه. عظمة ميلاده انه اتولد بطريقة فائقة للطبيعة، لانه ولد من عذراء. وعظمة قيامته ان ايضا قام بطريقة فائقة للطبيعة، محدش اقامه، قام لوحده. مفيش حد ابدا بيقوم لوحده، مين اللي يقدر يقوم لوحده ده؟ في عظمة ميلاده انه اخلى ذاته متواضعا واخذ شكل العبد. وفي عظمة قيامته نفس التواضع، كان يقدر يقوم من القبر كده وحواليه الشاروبيم والسرافيم والملائكة ويشوفوه طالع لفوق ومنظر، ابدا لقام سرا دون ان ينظره احد. برضو اخلاء الذات هو نفسه، زي ما نزل من السماء منزلش بطريقة برضو محمول على الملائكة، لا ابدا بطريقة متواضعة. في كليهما كان عظيما في ميلاده ومتواضعا، وكان عظيما في قيامته ومتواضعا. كان ميلاده معجزيا وكانت قيامته معجزية، الاثنين زي بعض. عجيب في تواضعه انه صلب امام الجميع وقام خفية ليس امام الجميع، على انه في قيامته تدرج في اعلان هذه القيامة للناس، لان ليس الجميع يحتملون رؤية ميت حي قصادهم. واحد دفنوه ويلاقوه حي قصادهم، مش كل واحد يحتمل. فتدرج شوية بشوية بشوية، تدرج بالنسبة لتلميذي عمواس، اخفى عنهم ذاته وبدأ يكلمهم. وهو بيكلمهم فيما بعد قالوا: ألم يكن قلبنا ملتهب فينا وهم بيكلموا؟ ابتدت الحكاية. الله، ده اسلوب المسيح، دي لهجته، ده صوته، ايه ده يطلع ايه؟ لغاية لما قال لهم نقعد ناكل لقمة سوا، وبصوا لقوه هو بيكسر الخبز، ايده مخرومة، وطريقة مباركة الخبز. قال الله، يبقى هو بالتدريج، احسن ما يحتملوش. ولو واحد شاف واحد قصاده ميت وبس لقاه قصاده حي، جايز يتعب، ما يحتملش. وكذلك بالنسبة لمريم المجدلية برضو تدرج معاه، وظنته البستاني، وبعدين اول ما كلمها بصوته الطبيعي مريم قالت له: ربوني يا معلم. بالتدريج لغاية لما. كذلك بالنسبة للأحد عشر، ظهرهم في الأول ظنوه روح، قال لهم طب جسوني، طب المسوني، طب مش عارف ايه، ابتدى يكلمهم يقنعهم بالتدريج لغاية لما قبلوا هذا الموضوع وأكل أمامهم عشان بس يقنعهم. وكما كان قد أخفى مجد لاهوته في فترة تجسده، كذلك أخفى جسده الممجد فترة من الوقت بأنهم يجسوا بأن يأكل معهم تدريج تدريج لغاية لما ترتفع أذهانهم يشوفوا الجسد الممجد ده طالع لفوق في السماء بمجده، مجد الصعود شيء من التدريج. على أن موضوع القيامة يعطينا فكرة عن بعض الرموز. يعني ايه بعض الرموز؟ اول رمز لابد ان نعرف ان وراء كل صلب توجد قيامة. انت في حياتك بتحمل صليب من اجل المسيح، لكن لابد يأتيك مجد القيامة فيما بعد وتتدرج الى مجد الصعود فيما بعد. تاني درس في القيامة ان لا يوجد شيء صعب. الناس الذين يأسوا وتعبوا وقت الصلب رجع اليهم الفرح، قال لهم اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. حاجة تاني ان القيامة رمز للتوبة، لان الخاطئ بيعتبر ميت ولما يتوب يعتبر قام من الاموات، زي ما الاب قال عن ابنه ابني هذا كان ميتا فعاش. قيامة من الاموات، التوبة قيامة من الاموات. كذلك القيامة رمز للانتصار وللقوة، والمسيح كان منتصرا. وايضا رمز للعمل في الوقت المناسب. السيد المسيح احتمل كتير واظهر قوته في الوقت المناسب، صبر كتير ساعة الصلب والإهانة واظهر مجده في الوقت المناسب. فاحنا ما نتضايقش ان مرت علينا يوم الجمعة الكبيرة، نقول لا، وراء الجمعة الكبيرة يوجد حد القيامة، مش هتقعد على طول جمعة كبيرة. كذلك في القيامة رمز لتجلي الطبيعة البشرية. تجلي ان الطبيعة بتأخذ مجدها، الطبيعة دي اللي بيأكلها الدود وبتتحول لتراب بتاخد مجدها في القيامة لما تقوم بجسد سماوي وجسد روحاني، وهذا المجد سينتظر طبيعته. نكتفي كده، تفضل.